بسم الأب والابن والروح القدس على الواحد أمين. نراتي إرمية الإصحاح الرابع من أول الآية الأولى. كيف أقدر الذهب تغير الإبريز الجيد؟ انهالت حجارة القدس في رأس كل شارع، بنو صهيون القرماء الموزونون بالذهب النقي، كيف حسبوا أباريق خزف عمل يدي فخاري. بنات آوى أيضا أخرجت أطباءها أرضعت أجراءها، أما بنت شعبي فجافية كالنعام في البرية، لصق لسان الراضع بحنكه من العطش، الأطفال يسألون خبزا وليس من يكسره لهم، الذين كانوا يأكلون المآكل الفاخرة قد هلكوا في الشوارع، الذين كانوا يتربون على القرمز احتضنوا المذابل، قد صار عقاب بنت شعبي أعظم من قصاص خطية سادوم التي انقلبت كأنه في لحظة ولم تلقى عليها أياد. كان نظرها أنقى من الثلج وأكثر بياضا من اللبن، وأجسامهم أشد حمرة من المرجان، جزرهم كالياقوت الأزرق، صارت صورتهم أشد ظلاما من السواد، لم يعرفوا في الشوارع، لصق جلدهم بعظمهم صار يابسا كالخشب، كانت قتل السيف خيرا من قتل الجوع، لأن هؤلاء يذوبون مطعونين لعدم أثمار الحقل. أياد النساء الحنائن طبخت أولادهن، صاروا طعاما لهن في سحق بنت شعبي، أتم الرب غيظه، سكب حمو غضبه وأشعل نارا في صهيون فأكلت أسسها. لم تصدق ملوك الأرض وكل سكان المسكونة أن العدو والمبغض يدخلان أبواب أورشليم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في مراثي إرمية. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي المرثات الرابعة. عشان نشوف الترابط بين المراثي وبعضيها ندي عنوان لكل مرثاة. في المرثاة الأولى كان إرمية بيوصف الخراب اللي هو شايفه بعينه، المرثاة الثانية كان بيوصف الخراب برضه، بس اللي كان جديد في المرثاة الثانية إنه كشف لنا إنه الإيد اللي ولا الخراب كانت إيد ربنا مش إيد بابل. دي المرثاة الثانية. المرثاة الثالثة كانت القمة بالنسبة للمراثي، حيث ظهر البديل أو الفادي اللي حمل عنا الخطية ووهبنا بواسطته الغفران، وكانت الآية المحورية في المرثاة الثالثة الآية 58: خاصمت يا سيد خصومات نفسي فككت حياتي. العجيب بقى أنه لما نيجي في المرثاة الرابعة، إحنا ختمنا المرثاة الثالثة بظهور المخلص والتمتع بالفدا وبالخلاص، إذا بينا نفاجئ في المرثاة الرابعة بيرجع مرة تاني إرمية يوصف الخراب اللي حاصل في أورشليم. ما كناش نتوقع كده، يعني ماشي أنت أول مرثاة وتاني مرثاة توصف الخراب، طب بعد ما وجد الخلاص أو بمعنى أدق وجد المخلص الفادي اللي خاصم خصومات نفسنا اللي وقف عوضا عنا ضد إبليس وفكك حياتنا من العبودية ومن الموت ومن الخطية، كنا نتوقع يعني نلاقي مثلا المرثاة الرابعة نتائج الخلاص دوت، يعني إذا بي إرميا أمر غير متوقع يرجع مرة تاني يوصف الخراب. نمرة واحد، إيه معنى الدوت؟ نمرة اتنين، هل تكرار؟ أنت كل شوية توصف لنا الخراب؟ في الحقيقة المعنى إن ربنا عايز يدينا درس مهم، إن رغم إن إحنا تمتعنا بالخلاص مرثاة تالتة، لكن في المرثاة الرابعة بيقول لنا ما تنسوش كلمة داود، خطيتي أمامي في كل حين. طبعا لأنه الخراب ده بسبب الخطية. طب إيه المعنى الروحي؟ يعني إيه خطيتي أمامي في كل حين؟ ربنا مش عايز الإنسان يتذكر تفاصيل الخطية، أنا غلطت أيا كانت خطيتي. التفكر في تفاصيل الخطية يوقع في خطية تانية، وده اللي احنا بنصلي من أجله في القداس، نقول تذكار الشر الملبس الموت، شر نفتكره نقع في الموت، نقع في الخطية. فمش مطلوب ان الإنسان يتذكر تفاصيل الخطية، دقائق الخطية. وما يعني ايه خطيتي أمامي في كل حين؟ يعني لما إرميا النهاردة بيوصف لنا الخراب، عايز يقول لنا افتكر تملي ان انت خاطي، اوعى الفكر دوت يتوه منك لحاجتين. الحاجة الأولانية دي هتحسسنا بقيمة الخلاص اللي احنا تمتعنا بيه. انا لما بفتكر حياتي الاولى ان انا كنت بعيد عن ربنا، ان ما كنتش متمتع بالله، ان كنا غرباء بلا اله في العالم زي ما قال بولس، وبتذكر النعمة اللي نحن فيها مكرمون، دي في حد ذاتها كفيلة انها تذيب قلب الانسان امام ربنا. يعني مرات كتير اللي يشغل ذهن الانسان في القداس هو ما كان وما صار اليه. رأي ما القديس أوسطينوس بيقول إنه يعني بيكلم عن نفسه، يعني إنه كنت زي عصفور ميت مرمي على الأرض مداس بالرجلين، ربنا رفعني وضعني على قمة عالية. فبدون تذكر تفاصيل الماضي، لكن تذكر حال التوهان اللي أنا كنت فيه، حال الخطية اللي أنا كنت فيه، حال عدم الفرح، حال الضياع، وتذكر بقى أو عايش في نعمة الخلاص، ده بيحسسني بقيمة العمل اللي عمله المسيح. وصدقوني حبيبي، يعني طبعا كلنا خطاط مش بنكر، لكن فعلا الناس اللي بدوا حياتهم بعيد عن ربنا، طبعا اللي متربين طول عمرهم في الكنيسة دي نعمة، ما نقدرش يعني ننكرها عليهم، لكن في الحقيقة اللي عاش حياة أولى بعيد تماما عن الله، ما يعرفش ربنا، وشاف قد ايه مرارة هذه الحياة، وحياة بلا معنى مهما كان يعني له مكان في المجتمع، او لما عن الحال الادراك دوت بيدوق الخلاص بيبقى. عشان كده ما تستغربوش يا حبيبي، طبعا بالتأكيد اللي اتولدوا جوه الكنيسة، اللي من صغرهم متربين الكنيسة، دي نعمة كبيرة، دي نعمة كبيرة ما نقدرش ننكر دوت. بس أغسطينوس اللي عاش سنين في الخطية، موسى الأسود اللي عاش سنين في الخطية وبعد كده بدأ يدوق الخلاص. أنا ساعات بحس حبايبي، يعني مش عارف، يمكن عشان دي الحاجة اللي أنا عشتها في حياتي فحسسها قوي، لكن ساعات بحس إن اللي مولودين جوه الكنيسة، ساعات بحس إن هم مش حاسين بقيمة اللي هم فيه. ساعات بيجي لي الإحساس دوت، ممكن أكون مخطئ فيه. طب في العموم، طب ما انا مولود جوه الكنيسة، يعني من صغري وهدينا محطوط في الكنيسة، اجاز ما كنتش مدرك قوي النعمة وادركتها على قدر شوية، ايا كان تذكار الانسان لضعفاته زي ما قلنا بدون دخول في تفاصيلها، وبعد كده يشوف النعمة اللي المسيح انعم بيها عليه، دي بتحسسه بقيمة الخلاص قوي. ده المعنى انه بعد ما اتكلم عن الخلاص في المرثاة الثالثة، رجع في المرثاة الرابعة اتكلمنا عن الخراب اللي في اورشليم. ده المعنى الاول. المعنى الثاني بيقول لي خطيتي امامك في كل حين. اصح المسيح انعم علي بالخلاص، بس احذر التهاون، الخطية ليست بعيدة عنك، والمرار اللي انت شفته في الضعف وفي الخطية ان ما احترستش ممكن ترجع فيه تاني، وفي الحقيقة بقى بيكون سقوط ذلك البيت عظيما. ربنا يرحم يعني الكل اللي داء النعمة، وعلى رأي بقى ما قال بولس ازدرى بروح النعمة، وده ازدم العهد بعد ما عن استهتار حبايبي. طبعا أنا لما بتكلم حبايب عن خطية تملي بتكلم عن الإنسان اللي بيغلط باستهتار بتراخي برخاوة. هي يعني أنا كلمتين هروح أقولهم لابونا واتناوله خلص. لا حبيبي تزدريش بروح النعمة، ما تدس دم ابن الله. لكن الضعف كلنا ضعف، يعني مش بتكلم على الضعف اللي احنا كلنا فيه، بتكلم على التهاون الاستهتار. لا افتكر حال الخراب اللي كنت فيه عشان ما تستهترش. دول الدرسين المهمين اللي ربنا عايز يعلمهم لنا من انه المرثى الرابعة بتتكلم مرة تانية عن الخراب اللي في أورشليم. طب نمرة اتنين، هل هو تكرار؟ لا، في الحقيقة هو بيتناول جانب او حقول جانبين جداد في الخراب. الجانب الاول اللي حتتناوله المرثى الرابعة ان احنا هنشوف الخراب اللي لحق بالهيكل، يمكن مرينا عليها. الخراب اللي لحق بالسكان بتوع اورشليم يمكن مرينا عليها في المرثى الاولى والتانية. لكن الجديد هنا بقى هيكشف لنا الخطية الاساسية اللي هي سبب في هذا الخراب. دي بنعمة ربنا هتبقى حديث المرة الجاية ختام المرثى الرابعة، لأن مش هناخدها كلها وحب أذكركم بيها في بداية الكلام. فنمرة واحد هو مش تكرار، مش مجرد هو يعني قاعدين ونعيد ونزيد في وصف الخراب. لا، هو لما بيعيد بيبقى بيدي معنى جديد، بيدي إضافة. الإضافة الأولى وهو بيوصف الخراب إنه حيركز على السبب، الخطية الأساسية اللي كانت سبب في خراب أورشليم والهيكل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، وهو بيوصف الخراب وصفه بطريقة جديدة. ايه الطريقة الجديدة؟ ان هو قارن ما بين مجد أورشليم في الماضي وحالة الذل والهوان اللي في الحاضر. دي جديدة في مناولته للخراب. هو بيوصف نفس مشهد الخراب بس الطريقة جديدة. بصوا انتوا زمان كنتوا ايه يا أورشليم، بص دلوقتي بقيتي ايه. بصوا زمان كنتوا ايه، بصوا دلوقتي في الخراب بقيت ايه. عشان يبين لنا الوحي ازاي الخطية بتسلب المجد وبتجلب العار. طبعا هي برضو صورة أورشليم، دي أورشليم الداخلية رمز للنفس. فيبقى المرثى الرابعة من جهة المحتوى صح، هو بيوصف خراب أورشليم بس مش تكرار، لكن كشف جانب جديد انه ايه السبب في الخراب دوت. نمرة اتنين، كشف الخراب بشكل مختلف، ان بيقارن ما بين مجد الماضي وعار الحاضر. زي ما قلتلك انا ممكن اخدها بقى في حياتي بالجانب الايجابي، مش هقول بقى مجد الماضي بهوان الحاضر، لا اقول العكس، انه هوان الماضي في الخطية وفي الضعف. لما الانسان بيبقى مش متمتع بالنعمة، مش متمتع بالسلام، مش متمتع بالشركة، شعر ان في خصومة مع ربنا، حسنه فقد الدالة اللي كان بيتعامل بيها مع الله. لما يفتكر دوت ويفتكر النعمة اللي هو فيها دلوقتي، برضو هي بتدي ايه نفس المعنى ونفس الدرس. ده من جهة المضمون بتاع المرثى الرابعة. من جهة الشكل الادبي قلت لكم المراثي واحد واثنين واربعة عبارة عن 22 آية بعدد حروف الهجاء العبري 22، وكل آية بتبتدي بحرف من حروف الهجاء العبري وماشي بترتيب ال 22 حرف. ده الشكل الأدبي بتاع المرثات، تبان قوي في العبري. يعني أول حرف في العبري أول آية تبتدي بيه، تاني حرف في العبري تبتدي بيه تاني آية، تالت حرف، بحيث ان احنا لو رصنا ال 22 آية هنلاقي اول حرف في ال 22 بيرصوا حروف الهجاء العبري. وزي ما قلت لكم ده شعر في اللغة العبرية، زي ما يعني اللي مننا يعني منتبه للمزمور 119 22 قطعة ب 22 حرف من حروف الهجاء العبري وبذات الترتيب. وكل آية من آيات القطع بتبتدي بالحرف اللي على رأس القطع. كنت فكر مرة كنا اتأملنا في المزمور 119 وشوفنا الروعة الأدبية في المزمور دوت. فالمرثاء الرابعة زي المرثاء الأولى والتانية 22 حرف بحروف الهجاء العبري. لو تفتكروا المرثاء الثالثة كانت 66 آية، كل ثلاث آيات بتبتدي بحرف هجاء عبري، الثلاث آيات التانيين يبتدوا بتاني حرف في الهجاء العبري وهكذا. دي كانت المرثى الثالثة. المرثى الخامسة لو تفتكروا زي ما قلنا في المقدمة 22 آية ب 22 حرف من حروف الهجاء العبري، بس مش مترتبين. دي بقى المرسى الخمس، ده من جهة المضمون بتاع المرثى ومن جهة الترتيب الأدبي أو الإنشائي أو اللغوي بتاع المرثى. ندخل في الآيات بتاعتها. يقول في الآية الأولى: كيف أقدر الذهب. كلمة أقدر يعني فقط بريقه، تغير الإبريز الجيد. الإبريز ده نوع من الذهب النقي. تعرفين الذهب بيبقى لونه أصفر، دي نسبة النحاس اللي موجودة في الذهب، وكل ما الذهب يتنقى كل ما نسبة النحاس تقل فيه، فيقول لك ذهب 24 قرات مثلا يعني. طب الذهب الخالي تماما من النحاس اللي هو الذهب الابيض ده اغلى. فالابريز ده الذهب الخالص، تغير الابريز الجيد، منظره تغير. طب السؤال، ايه الذهب اللي فقد بريقه؟ ايه الابريز اللي فقد منظره؟ يقصد بيه ايه؟ بقيت الآية كشفتها: انهالت حجارة القدس في رأس كل شارع. يبقى بيكلم عن ايه الذهب ده؟ بيكلم عن خراب الهيكل. الهيكل لما بناه سليمان بنيه بحجارة، طبعا بعد ما بنى بحجارة راح كاس الحجارة بصفايح ذهب، بحيث اللي يدخل الهيكل جوه كل اللي تقع عينين عليه جوه الهيكل ذهب كله، طبعا باستثناء السقف كان عبارة عن ستارة من الأربع الألوان، الإسمنجوني والأبيض والقرمز والأرجوان، إنما الحيطان كلها ذهب، الأدوات كلها ذهب. فبيقول انهالت حجارة القدس، الحجارة اللي مبني بيها الهيكل اتحطمت لما بابل خربت الهيكل، وطلعت كل حتة حجرة مكسية بحتة ذهب ومرمية في رأس كل شارع. فتخيلوا بقى الحجارة، القدس ده ما كانش حد يدخله غير الكهنة، قدس الأقداس ما حدش يدخله غير رئيس الكهنة، ما فيش حد بيلمس الحيطان. لكن بصوا الهوان اللي صارت في أورشليم، حيطان الهيكل المقدسة ديت لما الهيكل اتهد اتبحترت الحيطان في رأس كل شارع، بقت تداس بالرجلين. مش بس كده، ده من الحريق الحيطان جه عليها الهباب بتاع دخانة الحريق، فما بقاش لون الذهب باين. كيف أقدر الذهب فقد بريقه، اختلط بالتراب واختلط بالدخان بتاع الحريق، تغير الإبريز، انهالت حجارة القدس في رأس كل شارع. طبعا منظر يكسر القلب، منظر يكسر القلب. يعني المسيح يحفظ كنيسته، تخيلوا عشان تحسوا بيها النهاردة، لو أقداس كنيستنا، ربنا ما يسمحش يعني، بس حتى لو ده حصل في فترة ليست ببعيدة كلنا نذكرها بحزن يعني، لكن تخيلوا لما تشوفوا أقداس الكنيسة دي مرمية في الشارع وناس بتدوس عليها، يعني قد إيه يعني أمر يعني يوجع القلب. دي المقدسات بتاعتنا. فأرميا شايف المنظر ده متألم. كيف أقدر الذهب، تغير الإبريز الجيد، انهارت حجارة القدس في رأس كل شارع. طب حبيبي إذا كنا بنتوجع، وطبعا لينا حق يعني على الأقداس، طب وما للنفس البشري؟ الأقداس في الآخر مع تقديرنا وكامل طبعا ليها وتوقيرنا ليها، إنما في النهاية السماء والأرض يزولان، السماء والأرض يزولان. طب إيه الأقداس الحقيقية؟ بيته نحن. لما بنقول بنحط حجارة جنب حجارة جنب حجارة وبنينا بيت ربنا، طب ما هو القديس بطرس قال لنا كونوا مبنيين حجارة حية بيتا روحيا. احنا لما بنقعد كمؤمنين جنب بعضينا، اذا اجتمع اثنين او ثلاثة باسم، احنا عملنا ايه؟ حطينا حجر جنب حجر، عملنا بيت ربنا، وبقى المسيح في وسطنا، فبقت الحجارة ده احنا. المسيح بالروح القدس اطعنا من جبل العالم. حجارة الهيكل دي جت منين؟ دي جت من لبنان. قطعوا الحجر في سور ونحتوه، واحنا لو نجيب الحجر من الجبل نحط حجر جنب حجر ما يركبوش، ده قطعوه ونحتوه عشان لا يسمع صوت إزميل في أورشليم، وجات الحجارة جاهز. ربنا أطعنا كمؤمنين من جبل العالم. ليه؟ ما احنا كنا قلبقين أبناء معصية، احنا نفريها من بيت أهل العالم، فربنا أطعنا من الجبل. هم ليسوا من العالم بل أنا اخترتهم، بين قوسين أنا أطعتهم بالروح القدس من العالم ونحتنا. صنفر فينا الضيقات اللي احنا بنمر بيها حبيبي، يعني حبيبي أنا مش متجاهل ضعفي إطلاقا وأنا بتكلم، وإلا يبقى أنا بخدع نفسي، بس أنا بتكلم عما أصبو إليه، عما أرجوه في نفسي ولمن يريد أن يسمع. الاحتكاكات اللي احنا بنتحك فيها دي في العالم متعبة. أنا عارف متعبة طبعا، وأنا لما أحس إن يعني أخويا لسه النهاردة وأنا جاي صدقوني، يعني أقولكم بصراحة معلش ما هتزعل مني، يعني قلت إحنا كمؤمنين راس حصل موقف كده يعني إيه وأنا جاي، فيعني قلت يعني إحنا كمؤمنين غير مقبولين في العالم، العالم مش طايقنا، وطبعا رئيس العالم مفهوم يعني الناس دول غلابة خالص وحتى عمره ما بيبص للناس. قلت طب يعني أنا موجوع كإنسان مؤمن في العالم، وأخويا نفس الحكاية، يعني هو مش أخويا ده برضه موجوع، طب إحنا الاثنين موجوعين برا، ليه نوجع نفسينا جوه مع بعضينا؟ يعني أنا استغربت، يعني هو مش يعني مش مكفي اللي برا حبايب علشان نتعب نفسينا؟ إحنا بنيجي عشان نتقوى بعض ونسند بعض ونعزي بعض. فبقول الاحتكاكات صعبة اللي إحنا بنمر بيها، بس صدقوني في الآخر هو ده اللي بيظهرنا، عشان لما تحط ويجي تحط أخويا جنبي نلرف بعض. لكن لما تكون في نتوءات جايبيننا كده مقطعين حجر كده وحطينه جنب بعضيهم، هتلاقي في ثغرات كتيرة في الحيط. ربنا يقول يا حبيبي نصنفر ايه عشان ايه تيجي تتحط كده جنب اخوك؟ يا تمام. فالصنفرة متعبة، بس هي دي اللي هتخلينا نتلمح حوالين بعضين. عشان كده بصراحة يعني ابعد حبة نزيد محبة، ده كلام مش مسيح يعني. ولأني محترم ضعفي فأنا بقول اختصر، مش يعني ما أنا حاسس بضعفي، بس في الحقيقة دي قلة محبة حبيبي. يعني خليني أوصف حالي صح، كون إن أنا ضعيف بقى، كون إن ماشي هو قابل يا سيدي الثمر الثلاثين، بس خليني شايف الأمر على حقيقته، دي قلة محبة فيا، أنا مش محتمل أخوي. هو مش هو حبيبي، قلت لك دي الصنفرة اللي المسيح بيصنفرنا بيها يا ابني ونفع علينا. فبقينا احنا الحجارة ديت. طب جه المسيح كسانا بالذهب، انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، اتكسينا بالذهب. ادي بقى المؤمنين ما اجملهم بقى لما يتحطوا جنب بعضيهم. يا إذا اجتمع اثنين حجرين بس والمسيح هو غاية اجتماعهم، أنا فين؟ أنا في وسطه. السامرية بتقول نسجد هنا ولا نسجد هنا؟ لا ستي اسجدي فين، الله روح، والذين يسجدون له فبالروح. أي حتة أي حتة، مش مكسي حبيبي بالذهب، مش محبة المسيح مالي قلبك، مش محبة أخوك مدفياك، يا عضو في أي حتة بقت كنيس وما أكملها كنيس. طيب لما دخلت الخطية اتهد الهيكل، يعني ايه اتهد الهيكل؟ بقى كل حاجة لوحده، كل حاجة لوحده، هيكل اتهد. مش بس كده، لا ده فقد البريق السماوي اكبر الذهب، فقد بريقه، تغير الإبريز، بدأ الصماد بتاع الخطية يسود، تبص تبحلق في الحجر عشان تشوف فيه لون الدهب، مفيش خلاص الخطية. فطبعا منظر يعني منظر يحزن، كيف أقدأ ازاي؟ ارمية يعني متعجب ازاي ايه اللي حصل ده حصل ازاي ده كيف اقدر الذهب تغير الابريز الجيد انهارت حجاره القدس في راس كل شارع طب ده من جهه الهيكل طيب من جهه السكان بتوع المدينه يقول في الايه 2 بنو صهيون الكرماء جميل قوي بنو صهيون كرماء كرماء فين كرماء في عينين ربنا احنا مكرمين حبيبي في عينين المسيح ليه لاننا اعضاء جسمه لاننا هيكل الروح القدس لاننا عروس المسيح لاننا ابناء لله الاب مكرمين في عينين ربنا فربنا بيبص لنا هذا هو ابن الحبيب يسوع حبيبي ما انتوا اعضاء جسمه ما هو لما بيقول هو الاب بيكلم هذا ابن محبته هي دي محتاجه اعلان ما هذا المسيح ابن محبته لكن بيكلم على يسوع انه حامل المؤمنين في جسم بشريته فبيشاور على كل واحد فينا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت ده الاب الروح القدس يقول هذا هو هيكلي هنا اسكن لاني اردته المسيح قولوا بقى دي عروستي أورشليم النازلة من السماء كعروس زي ما الرجل المسيح يبص لنا ها أمي وإخوتي لأن من يصنع مشيئة أبي هو أخي وأخت أمي المسيح يبص لنا يقول لنا يا أحبائي يا أصدقائي يا بنية فبنوا صهيون الكرماء مكرمين في عينين ربنا أدي خلصنا الموزنون بالذهب النقي انتوا تتوزنوا ذهب فعنين ربنا محتقرين حبيبي فعنين العالم مرة قلت كده العبرانيين حبيبي ما هي تعزيتنا اخواتي ببرية العالم ايه ما هو اديب شايفين العالم بر ايه تعزيتنا تعزيتنا في المكتوب تعزيتنا احنا ايه فعنين ربنا ما احنا في عينين العالم الفقراء والجهلاء والضعفاء والمصدرة وغير الموجود ده في عينين العالم لكن انا ايه في عينين ربنا بنو صهيون الكرماء الموزنون بالذهب النقي امبارح كنت بقرا مقالة هي مترجمة يعني الكاتب بيقول ان انت ممكن تبص لي ممكن تمتدحني ممكن يعني تظن في امور لكن انا عارف نفسي والمسيح عارف ضعفاتي امور يعني اخجل من ان انا اذكرها عن نفسه يعني بيقول ولكن مع هذا انا محبوب في عينين ربنا كان بيتأمل في الآية ابن الله الذي أحبني أحبتني لي يا ربي لأنه أحبنا قبلا أحبنا فضلا مش عشان إحنا فينا حاجة تتحب فبقينا في عينين ربنا الموزنون بالذهب النقي العبراني اللي بيتجلد بكرباج المصريين ده اسمه مكتوب على الصدرة بتاعت رئيس كهنتنا ومحطوط على كتافه وبتلقلق أسماؤنا في قدس الأقداس الغير مصنوع بيد بشرية تعرفين الصدرة كانت فيها 12 حجر على كل حجر منقوش سبط من أصباط إسرائيل الاثناش فاللي بيتدربوا بالكرباج دول في مصر دول أسماءهم بتبرق في الأقداس نقشتك مش 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 حجر يا ربي يعني نقشتكم على ايه على كف يمين ادي 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 ولاد ربنا ناس موزونة بالذهب ده في عينين الله ده في عينين ربنا أثناء حرب الخليج في الثمانينات يعني أعتقد ممكن كتير يذكروها صدام راح اكتسح الكويت، فالشيخ جابر أمير الكويت هرب للسعودية. فزي ما انتم عارفين بقى عاصفة الصحراء، وأمريكا كان أياميها بوش هو الرئيس، تدخل علشان يحرر الكويت، وبعت للشيخ جابر الصباح بتاع أمير الكويت قال له ان انا هرجع كرسيك تاني. وفعلا كرشوا صدام وجيشه ورجع أمير الكويت، فحب يكافئ بوش الكبير الأب، فقال له حديك وزنك ذهب. فبوزن الرئيس بوش اداله وزن ذهب. فبقى كلمة الموزنون بالذهب ايه دي، بتبين قيمة الانسان او سموه او غلوه. فده التعبير اللي تقال الموزنون بالذهب النقي، احنا في عينين ربنا موزنين بذهب. قد اشتريتم بثمن، الدفع فينا ثمن، ده بأشياء تفنى بفضة أو ذهب. أنا أبونا محدش بيحبني، أنا يعني كلام بقى اللي يعني حبيبي محدش يحبك يا عم. بص اللي اشترانا لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، هما الايه دم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح، الموزنون بالذهب النقي. بصوا ده احنا في عينين ربنا، ده الانسان المؤمن. بصوا الخطيه بقى عملت فينا ايه، بنو صهيون القرناء الموزنون بالذهب النقي كيف حسبوا أباريك خزف عمل يدي فخاري. الذهب دول صاروا ايه، صاروا ابريق خزف. مش قال معلمنا بولس الرسول في أنية ذهب، أنية للكرامة، أنية للمجد، هو ده احنا. يهوذا ما هو لما اختار عشان يجعله إناء ذا، بس للأسف صار إناء للهوان. اللي غير بنو صهيون الكرماء الموزنون بالذهب النقي كيف صاروا، كيف حسبوا بتعبير إرمية، أباريق خزف عمل يدي فخري. بصوا الخطية عملت فينا ايه، شوفوها في شخص أبونا آدم. أبونا آدم لما ربنا خلقه، بص حبيبي عشان تحسوا أخواتي، صدقوني حبيبي بصدق 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 القداس، لو الواحد حس بكلامه صدقوني يا حبيبي لا يكف. عارفين الدموع تيجي منين يا حبيبي؟ يعني طبعا هي عطية من الله بالتأكيد، التأمل في كلام الصلاة، بس حصر الذهن في كلام الصلاة يولد الدموع. بصوا لو احنا بنصلي كلمات القداس بوعي، صدقوني يا حبيبي ففنفينا من فردوس النعيم دي انا انتحب فيها. يعني لو انا بحس لو انا عندي دم بصد يا حبيبي، لما الانسان احنا كنا ايه يا حبيب، شخص ابونا ادم، بنو صهيون الكرماء الموزونين بالذهب النقي، ادم مخلوق على صورة الله، هيكل للروح القدس كان يسكن في أبونا آدم، له سلطان، له سلطان تتسلطون على كل ما يدب على الأرض والطير. آدم سيد الخليقة، طب إيه اللي قال له إنه في الآخر أنت تراب يا إبريق، ده إبريق خزف. أنت تراب، ما تقولي ما هو هو اصلا تراب، بس هو اتكسب الذهب، اتكسب الذهب. لكن للاسف الخطيه، كيف حسب اباريق خزف عمل يدي فخاري، طبعا المعنى الحرفي حبيبي يعني يقصد انه بني صهيون مدينة أورشليم دي كانت مكرمة في عينين الأمم، ليهم بريق في عينين الأمم اللي حواليهم، شعب متمتع بحماية إلهية وبقوة وبحصانة وإلههم بيعمل معهم عجائب. يبصوا لقوا مدينتهم اتهدت وهيكلهم اتهد والإله يهوى اللي هم بيعبدوه خلاص ما بقاش له ذكر على الأرض. عشان كده قبل الذهاب للسبي الرب إله إسرائيل إله يعقوب، بعد السبي رب السماء والأرض خلاص ما بقاش له شعب على الأرض. ففي عينين الأمم بنوا صهيون الكرماء الموزونين بالذهب النقي اللي جرى لهم داود، ورايحين للسبي ومذلولين. أيضا الآية دي يا حبيبي أخذ منها درس يعني حلو لينا، بنوا صهيون الكرماء الموزونين بالذهب النقي، زي ما بنقول كده بالبلدي، مش كل اللي يلمع ذهب، مش كل اللي بيلمع ذهب. ولأن الذهب أغلى حاجة فأكتر حاجة بتتغش، ما حدش هيغش صفيح ما ملوش قيمة، لكن يغشوا إيه؟ يغشوا الذهب الغالي. طب هو بيبرق؟ لا لا لا، ما تخدش بالبريق، أما إيه المحك التجربة؟ ذهب صفيح عرفوا منين ما ده بيبرق وده بيبرق؟ لا، حطه في النار، الذهب يدخل النار يزداد نقاوة، الصفيح يدخل في النار إن احترق عمل أحد فسيخسر، أما هو فسيخلص ولكن كما بنار. فالنار هي اللي بتمتحن. إيه البريق الكاذب؟ البريق الكاذب شكل التقوى، شكل تقوى. طب إيه اللي يختبرها؟ ضيق. يعني حبايبي برضو حبايب أنا لا ما يقدرش، ما صدقوني حبايبي ما أقدر أتكلم كلمة غير وأنا شايف ضعفي، وإلا أنا يعني بوعص، وأنا ما بوعص خالص خالص. طب أنا اكتشفت نفسي إن أنا طلعت صفيح، ماشي نشكر الله، ما أنا أعرف إن أنا صفيح دلوقتي وابتدى أصلح. بدل ما تمتحن النار عمل كل واحد، فإن بقى عمل هياخد أجرة، إن احترق عمل سيخسر، أما هو سيخلص وكان بنعطى. حلو إنه الامتحان يجي دلوقتي. فلما بقول الكلام ده لا متجاهل ضعفي ولا يأسان، ما كويس إن أنا أعرف إن أنا طلعت بريق كاذب. فإيه البريق الكاذب ده؟ شكل تقوى. إحنا بنتكلم من هو ولا معرف كام الأيام، إن كان أحد فيكم يظن إنه دين، أي آية مرعبة. صدقونا حبايب ربنا يرحمنا، حبايب ربنا يرحمنا فعلا. إن كان أحد فيكم ومش لليأس، بقول الكلام ده إطلاقا، ده من رحمة ربنا بينبهنا حبايب. إن كان أحد فيكم يظن إنه دين، أنا متدين. يعني إيه متدين؟ يعني ممارسات دينية. أنا النهاردة وأنا جاي قلت أزود حتة على الحداشر آية، لأنه حديث النهاردة لو وصل ساعة دي تبقى نعمة من الله، وتعرفين انا ما بقى يعني ايه مزع السياسه عليا ان انا يعني اخلص واحده ضميري بيوجعني يعني. فاحنا لسه مش عارف ده ظاهر ان احنا يعني ايه مش هنخلص ال11 ايه. وده ما احنا متفقين طبعا ان اطلاقا اطلاقا خدنا كتير خدنا قليل حبيبي، بصدق حبايب بصدق احنا يعني احنا ايه اللي بيعزينا اخواتي؟ يعني ايه اللي هيعزينا؟ ما هو اللي بتعزينا كلمه الله. فإذا كان ربنا فاتح قوى السماء نجينا نحن نقول له كفانا كفانا فينا رب قول ابعت. لذلك المرأة اللي راحت تشتكي لأليشة قال لها ادخل البيت وهاتي الأناء، وينلي كانت عندها نتعة زيت تجيب إناء وتكب يتمل، لغاية ما ابنها قال لها كفت الأناء خلصت وقف الزيت، لا ما كفتش الأناء رب ابعت. يعني لا يمكن اقول ربنا يعني كفت ابن كفت فين؟ هات حد يطول، حد يطول يا حبيبي يعني. فقصدي بقول ايه بقى، كنا بنقول ايه بقى، كنا بنقول ايه بقى، كنا بنقول انه إيه ان كان احد فينا يظن انه دين، انا شايف نفسي ان انا انسان متدين، ليه ممارسات روحي، فانا راجل متدين. المحك طبعا التدين ده منظر جميل، بتاع صلاة بتاع كنيسة بتاع خدمة، حلو حلو جدا. إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يلغم لسانه، يعني معلش معلش فيه، فديانة هذا يا ساتر، ديانة هذا باطلة. باطل يعني ايه؟ باطل الأباطيل، يعني فراغ، يعني خواء. يا نهاري، ده طلعت بريق صفيح بس بيلمع، ما هو بيبان فين بقى؟ يبان في التجربة. فأنا مش بقول ده علشان أحكم على الناس، أنا بقول ده علشان أحكم على نفسي. حلوش فينا حبيبي، يعني خلي الإنسان صادق بينه وبين نفسه، خلي الإنسان صادق. يمكن ربنا هو بيدي نعمة في عينين الناس لألا يعثروا، لأنه عارف أنه أنا لو المسيح كشف ضعفاتي حبيبي ما حد بيك يبص في وشي. صدق يعني صدق، سترتنا دي 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 دي. أنا لو بعرف ألحن تشكر ربنا أن أنا ماليش في الألحان، أنا لو بعرف ألحن كلمة سترتنا دي تاخد ساعة، لأنه كل موقف أفتكره والمسيح سطر موقف، سطر سطر فسطرتنا. ودي الألحان حبيب، الألحان مش ناس صوتها حلو، الألحان ناس متأملة حلو. سطرتنا معرفش يطولوها ازاي في الألحان، ليه أصواعد ايه ده عارفين المروحة اللي كانوا زمان يفتحوا كده 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 ايه كل شوية تفتح سطرتنا سطرتنا سطرتنا، مش عايز اسيب كلمة سطرتنا دي، ما خلصتش. ربنا بيستر علينا، بس ما تتخدعش اخويا بنفسك. فكيف بنو صهيون الكرماء الموزنون بالذهب النقي لما جات النار حسبوا أضريخ خزف؟ فما ننخدعش في مظاهر. وبتكلم مش يا حبيبي اطلاقا عشان يعني الناس، انا مش عامل ناس، لكن بتكلم عشان نفسي انا، ما ننخدعش في نفسي. مرة واحد من الوعاظ يعني كان بيوعظ، وبعد كده وهو نازل من على المنبر واحد بيقول يا وعظتك جميلة قوي، قال له وانا جاي لك الشيطان قال لي دي في وداني. سمح لحبيب الانسان ينخدع في نفسه. التجربة بقى بتروح ايه؟ مبينة. بنو صهيون الكرماء الموزنون بالذهب النقي كيف حسبوا أباريك خزف عمل يدي فخاري. يكمل وصف الهوان اللي حصل لأورشليم. زمان شايفين تقابلات، وده الجديد في المرثى الثالث، هو بيوصف الخراب بس بيوصفه مقارنة بمجد زمان. طب بصوا اللي جاية بقى، بنات آوى. آوى ده حيوان مفترس، يعني حجمه ما بين الذئب وما بين الثعلب، حاجة كده بين الاثنين يعني. يعني طبعا اللي بشبهها زي السلعوة اللي كانت ظهرت شوية كده في حلوان لو تفتكروا في مصر، يعني دي شبيهة بنات آوى. بنات آوى أيضا أخرجنا أطباءها، الأطباء اللي هي الثدي اللي بترضع بيه الصغار بتوعها. فبنات آوى الحيوانات المفترسة ديت أخرجت أطباءها، أرضعت أجراءها الصغيرين بتوعها. الحيوان المفترس بيأكل صغاره. طب في المقابل، أما بنت شعبي صهيون فجافية، جافية يعني قاسية، كالنعام في البرية أسود النعامة. هي النعامة آسية؟ من الحاجات اللي بزعل انه يعني كتير بيعلموها للأطفال، بيضة النعامة اللي فوق ديت، عارفش تجربتوا الكلام ده منين يعني، او اللي بيقولوه يعني قاعدة تبص للبيضة ما بتضبيط، فربنا بصص لنا مش الكلام ده قلت. هما ايه أسوة النعام؟ وصفها أيوف في الإصحاح 39 بيكلم عن سلوك النعامة، يقول ايه؟ لأنها تترك بيضها وتحميه في التراب. تبيض البيضة وتسيبها. طب مستندة لإيه؟ إن هي دفنتها في التراب، تروح حفرة ودفن البيضة جوه. لأنها تترك بيدها وتحميه في التراب وتنسى أن الرجل تضغطه أو الحيوان البرية يدوسه. أي حد هيعدي بروح مفقش البيضة تحت. فالنعامة أسية جافية. تقول له ما بنحط العمل إيه يعني فوق الباب الرئيسي بتاع الهيكل بنحط النعامة عشان ربنا بيقول لي حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك. مش العكس بقى. بنات آوى أيضا أخرجت أطباءها أرضعت أجراءها أما بنت شعبي فجافية كالنعام في البرية. في الوقت اللي الأمهات في صهيون تركوا صغرهم وهربوا لما جه الحصار بتاع بابل الأم سابت عيلة وجريت عايز تنجي نفسها. تخيلوا الخراب بقى وصل لفين يا حبايب. مش بس وصل للهيكل ومش بس وصل للسكان اللي الموزنين بالذهب صاروا كائنات خزف لا ده كمان وصل لمشاعر الأمومة الطبيعية. فالأم لما شافت خراب جاي سابت عيالها وجريت. طبعا قولوا أنانية قولوا قسوة تقولوا معقولة. بصوا حبيبي إحنا عدم إحنا كمخلوقات عدم فالعدم ما فيش فيه خير عدم يعني لا وجود. فلما نلاقي حاجة حلوة في مخلوق دي مش منه لأن هو أساسه عدم. وما دي إيه؟ دي من اللي خلقه. فلذلك لما نشوف حنو عند الأم هي الأم الأم طبيعية. لا مش طبيعتها حبيبي مش حاجة اسمها طبيعتها. طبيعتها دي خواء دي تراب. يبقى أي حاجة صلحة فينا حبايب دي الحيوانات. جابت منين مثلا حيوانات هديكوا بتشوفوا مثلا يعني فيديوهات كتير للسلوك في نوع من الوفاء من الحيوان. جابوا منين؟ ده تراب ده عدم ده خواء زي زي الإنسان بالظبط. أما ده منين؟ ده ربنا اللي حطه. لذلك مفيش حاجة حلوة في ذاتها. أرجوكوا يعني نعي الكلام مفيش حاجة في الدنيا حلوة في ذاتها لأن كل اللي في الدنيا دوت تقولوا لي صداقة تقولوا لي محبة كل ده في ذاته مفيش فيه حاجة حلوة. أمال إيه؟ ده ربنا هو مصدر الحاجة الحلوة. لذلك لو طلعنا ربنا من أي حاجة ما بقيتش في حاجة حلوة أيا كانت. فالأمة حلوة لأن المسيح حاطت فيها حنان. الصداقة حلوة لأن المسيح بيحط وفاء. الزواج حلو لأن المسيح هو اللي بيوجد الترابط. طب نطلع المسيح بس خلاص فيش حاجة حلوة لأنه الحلاوة مش من ذات المخلوق لأن المخلوق ده عدم. منين يجيب حاجة حلوة؟ فاللي فيه ده من اللي خلقه. فتقولين الأم جافية قاسية تزيب عيالها ما هي لو دخلت الخطية تعمل كده. لأنه حتى لو الأم دي ما تعرفش المسيح حبيبي يعني اوعوا خلي عندكم وعي لسياسات الله منه تسمى كل أبوة. تتشوفوا أي حنان في الأرض حتى لو الناس دي ما تعرفش ربنا تقولي. عشان كده القديس يعقوب بيقول إيه عن اللسان به نلعن الناس الذين خلقوا على شبه الله. ده بيتكلم على الناس عموما تلعن إنسان عام. طب هو الإنسان لغاية النهاردة لسه في صورة ربنا في الصورة هي مشوهة بس فيه. فتبص تلاقي ربنا حاطط البصمة بتاعته حتى لما تشوهت بالخطية لازال في كل إنسان بصمة من الخالق. فما فيش حاجة اسمها بقى ان هي الأمة الصور الأمة حنيانة أصله مش عارف الصديق وفيا. لا 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 حبيبي الحلو مش من الكائن لأنه الكائن عدم. أرجوكوا نعي الأمر دوت. طب هنطلع المسيح؟ تقولي طب ما غير المؤمنين ما يعرفوش المسيح. ما يعرف المسيح بس هو من صلاحه حاطط بصمته فيهم، لكن الانتزاع وما فيش حاجة بتنزعه غير الخطية خلاص. تشوف بقى الطبيعة دي على حقيقتها. فإيه بنت إزاي بقى لما دخلت الخطية؟ أما بنت شعب فجافية كالنعامي في البرية. يبقى التجارب حبيبي طبعا انتوا هنا بقى، طب وإيه القساوة دي؟ لا قساوة دي للأمهات دي بإيديها سبق وقدمت عيالها زبايح للأصنام. يعني ما حدش يعني يتهم الله. طب انت يا ربي ما انت شلت الحنان من قلبه، مش هتقول هم اللي شالوه من قلب نفسه؟ الام دي في يوم من الايام مسكت ابنها ورمته للاله الوثن، زي ما شفنا مثلا اله مولك كانت بتقدم له ذبائح بشريه. فما نستكترش بقى النهارده ان تاديب ربنا ليهم انه حتى الحنان الطبيعي ربنا شاله من قلبه. طب اجري بقى وسيب عيالك. يعني بس عشان برضو محدش يعني في ذهننا يعني يبقى فيه شبه ملامة على الله. لكن الدرس اللي هنا بقى، أما بنت شعبي فجافية كالنعام في البرية، التجارب بتبين قساوة القلب. التجارب بتبين قساوة القلب. مرة قريت كلمة مش عارف أحب لك إيه، ماليش بس لما بتنرفز يعني بتصرف غلط يعني. فرد عليه قال له ما هي الأخلاق معمولة عشان لما تتنرفز. وما هي الأخلاق ليه؟ الأخلاق عشان أنا في الراحة حلو. يعني الأخلاق عشان في وقت التجربة. دي بنت شعبي في وقت التجربة جافية كان نعم بانت حساوة قلبها. أصلا حنين بس مش يا حبيبي ما تضحكش على نفسك. أو يعني في تعاملات يعني خليني يعني عندي درجة من الوعي وأنا بتعامل. ده مش بس الصغيرين ما الأم سبيرت سبتهم ومشت وكفاية، لا بصوا الأصعب. لصق لسان الرابع بحنكه من العطش. العيل اللي بيرضع لسانه لازق في بقه من العطش. طيب احنا في مجاعة انا معاكم، وباب المحصران بقى لنا سنة ونص وما فيش مية، ربنا يستر على مصر. النهارده جاء الجلسه بتاعت مجلس الامن النهارده، بس يعني لعلمكم مقدمه المجلس الامن لن يدين اثيوبيا. خلينا نبقى صراحه حبايب، لان اثيوبيا مش غلطانه، اثيوبيا واخده حصتها من الميه. احنا كنا ما كانتش بتستفيد من الحصه بتاعتها، فكانت بتسيب الميه. مصر راحت حاجزه، جت النهارده اثيوبيا قالت انا عايزه الحصه بتاعتي، محتاجاها مش محتاجاها مالكمش فيها. فلذلك مجلس الأمن لن يدين أثيوبيا. خلينا نبقى صراحة حبيبي، ما احنا عشان نحل مشكلة لازم نحطها في الإطار الصح بتاعها، مش هنتك على نفسينا. احنا بقى بالود يعني سبيلنا شوية لفوضة تاني، لكن هي بتاخد حقها من المية، هي حرة بتعمل بيها اللي تعمله بقى. يا رب زي ما بيقولوا حيبعوها. ندخلين على أيام. ربنا يرحمنا ويحلها فعلا، لأنها مشكلة بكل المقاييس. وطلع تصريح كده من وزير الري، يمكن معرفش بقى قاله ازاي، يعني قالك احنا فقدنا السنة اللي فاتت، طبعا أول مرة يتقال التصريح دوت، 4 مليار، وحنفقد زيهم السنة دي. طبعا خراب بالنسبة لمصر. ربنا يدي حكمة لحل المشكلة، لأن الموضوع مش بسيط، والعالم لن يدين أثيوبيا لأنها مش غلطان. المهم يعني فاحنا بنقول بقى ايه، في عطش. فايه اللي حصل بقى؟ تخيل بقى طفل رضيع حبيبي مهما كان في عطش، يعني الولد هيشرب ازازة مية؟ ده هو بس عايز واحد يبل صباعه. عارفين العيال الصغار يشربوها ازاي؟ ماما تبل صباعها كده مساء بقه، هي نقطة مية. فمهما كان في عطش ده مش هيقلل المية، دي نقطة بس. ده طفل رضيع. لصق لسان الرادع بحنكه من العطش، ما حتى نقطة الماء دي ما حدش راضي يديها له. الأطباء طبعا عدم رحمة طبعا بالتأكيد. الأطفال يسألون خبزا وليس من يكسره لهم. خدوا بالكم، ما هو ما فيش خبز، مش دي اللي وجعتني. اللي وجعتني انه ليس من، ما حدش عنده سداد يكسر لقمة خبز ويديها لطفل. بصوا قد ايه المجاعة بقى بينت، يعني اسوأ الضيق يبقى يكشف بقى الواحد، مش عشان يزعل، مش عشان ييأس، ما عشان يعرف نفسه. ما هو احنا مش عايز اتكلم في السياسة. يلا، الأطفال يسألون خبزا وليس من يكسره لهم. طبعا منتهى القسوة، وده فعلا حصل وقت حصار بابل. طيب زي ما قلت لكم وبكرر تاني، أمر مؤلم جدا أن الطفل ينحرم من المية وينحرم من الخبز. طبعا بالتأكيد ونتعاطف جدا يعني، ونشكر الله يعني أمريكا قالت إحنا لا يمكن نترك 100 مليون في عوز للمية، نشكر الله يعني، يعني تصريح في حد ذاته، نشكر ربنا أنه أمريكا قالته فعلا يعني. لكن طب والمعنى الروحي يا حبيبي؟ الأطفال اللي محرومين من خبز الحياة دي ما بتوجعش قلبنا؟ الأطفال اللي محرومين من الماء الحي، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب يوحنا 7 تجري من بطنه أنهار ماء حي، قال هذا عن الروح القدس. يعني أنا بيبقى عندي مشكلة، أنا بعرفش أتعامل مع السن الصغير في التعليم، يعني ما بعرفش أوعظ سن الأعدادي، ولا يمكن الأطفال يعني ممكن، لكن سن أعدادي وثانوي أنا بتعب معهم قوي يعني، فذلك للأسف يعني ما يعني أكلم كبار أكلم أطفال إمبتوين ليش فيهم. بس فعلا أنا ببقى نفسي يعني نفسي أعرف أقدم الـ يعني إن ربنا يعني إدى للواحد نعمة إنه يقدم شبع، نفسي أقدم الشبع للصغيرين، ما بعرفش فبتوجعني قوي الحتة ديت يعني. بس ما بعرفش، كل واحد له قدرة يعني. بس الـ 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 يعني ساعات حد ساعات يعني ساعات حد من الكبار يعني الدبون دول محتاجين ماشي، ما انت حسيت بالكلام، انا ما بعرفش احسس بيه الصغير يعني، دي المشكله يعني. بس ببقى متضايق يعني زعلان انه دول محتاجين شبع مش محتاجين هيصه، ما بقدرش اتكلم بقى لانه ما انا مش عارف اوصل، فبحط لساني بقي وبسكت. بس انا شايف انه سن اعدادي وسن ثانوي وبدايه المرحله الجامعيه، شايف انه الناس دي جعانه، بس يعني عايزين حد يقدم لهم الخبز والماء، مش 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 عايزين هص. صدقوني حبايبي ما عايزين هص. طب ما تتشطر، ما بقول لكم انا مش قادر اتكلم لان انا مش عارف اتعامل مع السن دوت. بس دول محتاجين الخبز، دول محتاجين الخبز مش محتاجين هس. لصق لسان الرادع بحنكه من العطش. الأطفال يسألون، متأسف، الأطفال يسألون خبزا وليس من يكسره لهم. بصوا بقى عشان يزود المأساة يعني. مين الأطفال دول اللي مش لاقيين مية ومش لاقيين خبز؟ الآية 5، الذين كانوا يأكلون المآكل الفاخرة قد هلكوا في الشوارع. دول أتبي الأطفال، دول أطفال إيه؟ أطفال عز. دول زمان كانوا بيأكلوا إيه؟ اللي مش لاقيين النهاردة مية وخبز، دول متعودين على المآكل الفاخرة الولائم. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن دلوقتي بيهلكوا من الجوع في الشوارع. طبعا على المستوى الحرفي، طبعا كل ما الإنسان بيبقى عايش حياة طرف تبقى التجربة أقصى عليه. يعني الأنبا أرسانيوس لما دخل الدير مش عارف جايبين له برش كده ولا بتاع ينام عليها، فيعني الرهبان بقى يبص ومش عارف ايه وجاي البرية فعرفش عايز الدير. ما بفتكرش قصص يعني، بس ما معناه يعني الكلام، ما معناه كده يعني. قال له يا ابني انت كنت بالشغل ايه قبل ما تيجي الدير؟ قال له كنت راعي انا. قال له كنت انا فعلا كنت انا مع الارض. قال له اللي انت شايفه دهوت ده ابن عز، ده كان بينام على الحرير، فكون ان هو نحط له فرشة تحت ده ايه. فكل ما بتبقى حياة الإنسان أكثر يعني ليونة نعومة راحة، زي يوسف، إيه قسوة تجربة يوسف؟ يوسف ابن عز هو مش متعود على المرمطة ديت. لا طول عمره قاعد كده واخواته بيشتغلوا وهو فندي. فلما لقي نفسه بقى وسط عبيد حتى هو مش عارف يتعامل, هو مش عارف يعني ايه الكلام اللي بيقولوه ده, الناس دي نتكلم معاها زي ما معرفش ما يعني عارفين انتوا لما واحد يبقى كده يعني وتحطه في جو زي دوت ايه ده. فطبعا دي مخليه التجربه ايه اشد قسوه. الذين كانوا ياكلون الماكل الفاخره قد هلكوا في الشوارع. الحاجه الثانيه اللي بتبين ان المجاعه زي ما اصابت الفقراء اصابت كمان الايه الاغنياء. طبعا الوجع بقى لما ربنا يجي يقول في عاموس وذا ايام تاتي يقول السيد الرب ارسل جوعا وعطشا في الارض, لا جوع وعطش للخبز بل لكلمه الحياه. يا حبيبي انه يجي يعني ما اعرفش هتبقى ايام شكلها ايه دي يا حبايب. في فترة ضد المسيح يا حبايبي مش هيبقى في اجتماع للمؤمنين خالص, كل واحد بقى واللي عنده يروح كده ايه يقتر فيه مع نفسه في مكان معد في البرية, لكن مش هيبقى في اجتماع للمؤمنين, هيبقى في جوع وعطش. هذه دي اللي تستحق النواح ديت. ساعات بنشوفها كده بصورة بسيطة يعني زمان لما كنا بنروح خلوات زمان يعني مش خلوات دلوقتي, كان مثلا الخلوة فيه أربع كلمات يعني ايه ده ايه مرة بقول لحد كده يدوبك يعني أربع كلمات في اليوم يعني مش حاجة مش كتيرة يعني. فمجموعة من اللي كانوا زمان يعني متعودين على النظام دوت تقصان طبيعي بقى الحاجات دي دلوقتي يعني ايه ده, مش لأنه مفيش خلوات, لأنه مفيش طاقل كده خلاص يعني طاقل السمع يعني مش وحتى الكلام يا حبيبي يعني أنا بستغرب من نفسي يعني كل واحد يطلع الخلوة يقعد أربع أيام كل يوم أربع عظات والواحد يرجع صوته دلوقتي ما فيش وعظة والواحد يروح يقفل بقه التاني يوم الصبح. هو ربنا بيدي على قد الحاجة يعني هو عارف. فالمهم يعني اللي تعود بقى على الشبع دوت المعنى الروحي, الذين كانوا يأكلون المآكل الفاخرة, لا جيب بقى وقت بيدور على نقطة مية يبيل بيها لسانه وعلى كسرة خبز ومش لاقي اللي يكسرها له. لذلك يا حبيبي استفيدوا أخواتي, استفيدوا حبيبي بأيام سنين الشبع عموما في طريق مشوار الحياة. بيجي في وقت عندي وقت إن أنا أقرأ وأسمع وأخدم, بيجي وقت تاني خلاص مش بكيف الشخص, بقت فيه التزامات بقت فيه ضرورات خلاص وربنا ما بيطالبهوش إن هو يعيش على نفس المستوى اللي كان, ما هو ربنا عارف الظروف. بس الحلو في ربنا بقى إن اللي أنا كنت باخده في الخمس ست سبع ثمان ساعات كل يوم دول لما كان عندي وقت النهاردة ما عنديش غير نص ساعة حيديني فيها الشبع اللي يكفيني اللي كنت باخده زمان في السبع ساعات. بس ده لما الإنسان يبقى أمين. جبت سيرة الصوت فافتكر. فأصدق حبيبي لما يكون في فرصة إن الإنسان يشبع ويتملي يشبع ويتملي, لأنه أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد يعني بكرة هتبقى الأيام إزاي وظروف إزاي. الذين كانوا يتربون على القرمز, بصوا عيشة العز, احتضنوا المزابل. طبعا مقابلة يعني بيبين زي ما شايفين يعني حال أورشليم قبل الخراب وبعد الخراب, وزي ما احنا شايفين كلها بتوصف حال النفس وهي في متمتعة بالنعمة وهي في سبي الخطية, نفس الوصف يعني. يبقى نمرة واحد الآية الأولى اقدر الذهب وتغير الإبريز, الذهب فقد لمعانه. الآية اثنين بنو صهيون الكرماء الموزونون بالذهب النقي كيف حسب أباريق خزف المكرمون صاروا كأنية خزف بلا قيمة. الآية ثلاثة بنت شعبي فجافات كالنعام في البرية, القساوة حتى في المشاعر الطبيعية في الوقت اللي فيها بنات قوي بتطعم صغرها. الآية 4 لصق لسان الرادع بحنكه موت الأطفال. الآية 5 الذين كانوا يتربون على القرمز احتضنوا المزابل, حياة المزلة عوض عن حياة المجد. لخص بقى الوصف ده كله في الآية نمرة 6 بيقول إيه, وقد صار عقاب بنت شعبي أعظم من قصاص قطيعة سلوم. الوصف اللي هو وصفه دوت اللي احنا لخصناه في الخمس آيات، ارميا اجمله قال ده العقاب اللي حصل لينا امر من العقاب اللي حصل لسدوم. عقاب سدوم هو مضرب للامثال في الفكر اليهودي، يعني لما يحبوا يدوا مثل على العقاب، ولو تاخدوا بالكم اتكررت كتير بسفر ارميا، يقول كانقلاب سدوم كانقلاب سدوم، فبقت مضرب للامثال في الانقلاب والدينونة. ارميا بيقول العقاب اللي حل بأورشليم أمر من العقاب اللي لحق بسدوم، وقد صار عقاب بنت شعبي اللي احنا لخصناه في الخمس آيات اللي فاتوا أعظم من قصاص خطية سدوم. ليه يا إرميا ده؟ يعني ده في فرق شاسع. هلا أقول لك ليه. التي انقلبت كأنه في لحظة ولم تلقى عليها أياد. قال لي أصعب، لأنه كل اللي حصل لسدوم ده في لحظة في لحظة، لذلك يعني وجدوا بقايا للمنطقة اللي اتحرقت فيها سدوم هياكل عظمية. عارفين مثلا أنا قاعد عامل كده وده قاعد مديد إيده كده وماتوا بالحركة ديت، فالمنظر ناس بتتحرك وفجأة نزلت عليهم النار والكبريت. فعلماء الأثار قالوا المكان ده اتدمر في لحظة، فاللي حصل لسدوم ده في لحظة، فمهما كانت قصية هي ايه؟ هي لحظة. طب واللي حصل لأورشليم؟ لا ده احنا 70 سنة في الايه؟ في الذل دوت. فعشان كده قد صار عقاب بنت شعبي اعظم من قصاص خطية سدوم التي انقلبت كأنه في لحظة ولم تلقى عليها أياد. تلقى عليها أياد يعني إيه؟ تخلوا لما يمسك واحد أسير، فمن وقت ما نمسكه لغاية ما نموته أو بيقعد شوية خايف وشوية قلقان وشوية محتار لغاية ما يموتوه. لا دي يعني قعد فترة هو في عذاب، ألقت عليه الأيدي لغاية ما موتوه. لا سدوم في الحال. قد صار عقاب بنت شعبي أعظم من قصاص خطية سدوم التي انقلبت كأنه في لحظة ولم تلقى عليها أياد. ده حرفيا اللي بيقوله إرميا ليه بيعتبر خطية سدوم أو عقاب سدوم أحن وأخف من عقاب صهيون. نقدر احنا برضو نتأمل في 4 أسباب فعلا ممكن تخلي عقاب سدوم أرحم من العقاب اللي وقع على صهيون. نمرة 1، سدوم بلد وثنية، فمعرفتها بالله وبالحقائق الإيمانية وبوصايا الله ما فيه، لكن أورشليم عارف، فاللي بيعرف كتير مطالب بأكتر. ودي كشفت بقى حبايب، كشفت حبايب في فكر الله. المعرفة مش معلومات، المعرفة للتغيير. فانت عرفت كتير فالمفروض تكون اتغيرت كتير، فالموضوع عند ربنا مش معلومات. طب اللي بيعرف كتير مطالب باكتر، طب اللي بيعرف وغلط ده بياخد عقاب اكتر من اللي غلط ومش عارف. فلذلك بقى عقاب اورشليم ايه؟ اصعب. دي نمرة 1. نمرة 2، ليه عقاب اورشليم اصعب؟ لأن أورشليم في وقت من الأوقات دائت نعمة ربنا. أصعب حاجة حبيبي، أصعب حاجة إنسان دائت نعمة ربنا ولسبب أو لآخر يحرم منها. يا اللي ما دائهاش ما دائهاش. عشان كده المزمور يقول له لأن رحمتك، وفي بعض التراجم لأن نعمتك أفضل من الحياة. تخيلوا حبيب، حياة بدون نعمة ربنا لا المطرحة. فاللي ده نعمة ربنا ما يقدرش يتحرم منها. عشان كده قال له الشيخ الرحاني من رآك واحتمل ألا يراك. يعني ايه رآه؟ واحد ده ربنا ده حبيبي ده زوقوا 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 وانظروا، وخدوا بالكوا أدوق الأول وبعد كده شوف. الحاجات المادية لا، الحاجات المادية شوف، وبعد ما شوف ايه أدوق، يعني ندخل كده المحل إيه فرجك إيه جتوهات ومش عارف إيه ما تدوق إيه لما تشوف تحبيه. الروحيات لا، الروحيات تدوق الأول عشان بعد كده إيه تشوف، ذوقوا وانظروا. فربنا يتداق، ربنا يتداق، فالنعمة دي واحد داق ربنا يعني داق حبيب مامان داق تتوصل ازاي ديت لواحد كاتب بيقول انا مش عارف يلا مش عايز كل حاجة تجيب فكرة اقولها لكم يعني. المهم يعني فاللي داق نعمة ربنا حبايب، اللي داق نعمة ربنا ما يحتملش انه يعيش من غير النعمة دي. اللي ده تعزية القداس لما يطلع من القداس مش متعز دي بالنسبة له يموت فيها. اللي ده اكتشفت عينه الاسرار كرمة الله لما يجي في يوم يقرأ ويلاقي الكلام كالرصاص دي بيموت نفسه يعني. مش بقول يروح يموت نفسه يعني، بس قصدي روحيا ده هذا العقاب يعني. عقاب التقي انه يتحرم من النعمة نهاري. ف أورشليم دقت نعمة ربنا، عرفت يعني أعياد ويعني إذا بايح راحت السبي، لكن بالنسبة لسد وما لا تعرف الحاجات دي خالص مش فارق معاه. دي نمرة 2. نمرة 3، ليه عقاب أورشليم أصعب من عقاب سدوم؟ لأن سدوم في الأول وفي الآخر قومة ملائكة، ملكين وأرادوا أن يتطاقعوا معاهم بتاع وربنا حرق المدينة، لكن أورشليم قومة مين؟ قومة الله ذاته، فعقبها أشر. أورشليم عقبها أشر ليه؟ لأن سدوم لوط كان بينظر. قلت النهاردة قاعدة تخيل المدة ما عرفتش طبعا لأن ما فيش أي خريطة زمنية لوط، يعني يقول عنه الكتاب كان كمازح في عين أصهاره. يعني لوط لما دخل سدوم واضح أنه حاول ينذر أهل سدوم، بس المدة قد إيه ما عرفتش أحسبها يعني. لكن إيه لوط أنظر سدوم قد إيه يعني؟ 10 سنين ده ماكسيمم يعني. طب إرميا قاعد ينزل أورشليم 41 سنة، 41 سنة. فطبعا العقاب إيه؟ العقاب أشر. وقد صار عقاب بنت شعبي أعظم من قصاص خطية سدوم التي انقلبت كأنه في لحظة ولم تلقى عليها أيادي. يلخص بقى كل اللي حصل في أورشليم انه بيشبهه بالنذير، الايه نمره 7. ملخص الحال، بص يقول ايه. كان نزورها، نزورها اللي هم الناس المنتظرين للرب، الناس اللي متكرسين للرب، نذير الرب. كان نزورها انقى من الثلج. عشان نفهم الشرح الايه ديت، كان عند اسرائيل شريعه اسمها شريعه النذير، موجودة في سفر العدد الإصحاح 6. النذير ده حاجة من الاثنين، يا واحد يندر نفسه لربنا فطر، يعني يروح الهيكل يقول له أنا نذير لربنا لمدة شهر مدة شهرين، أو واحد ينذر نفسه طول الحياة. النذير ده كان مطلوب منه 3 حاجات، طول فترة انتظاره اللي هو نادر فيها نفسه. نمرة 1، ما يشربش خمر ولا مسكر. الخمر رمز للفرح، يبقى روحيا منقطع عن أفراح العالم، اللي فرح العالم ما يفرحوش. نمرة 2، لا يأتي لجسد ميت، يعني ما يتنجس الميت، لا وابو أو أمه أو أخو مات وما يحضرش الجنازة، لأنه التواجد في مكان في شخص ميت الشريعة تعتبره تنجس. يبقى معناها أن النذير لا بيفرح أفراح العالم ولا بيحزن أحزان العالم. أدي الإنسان النذير لربنا، اللي بيفرح العالم مش محتاج نحكي فيه، لا ده ما بيفرحش أولاد ربنا، ليهم فرح تاني، ليهم فرح تاني، فرحهم في ربنا، افرحوا في الرب، فرحهم في الروحيات، فرحهم في الصلاة، فرحهم في كلمة الله، فرحهم في الخدمة، ده فرحهم. طب أحزان العالم اللي بيزعل الناس إيه؟ ما معروفة طبعا أحزان العالم معروفة. طب دي تزعل أولاد ربنا؟ لا مش بتزعلهم ديت، ما يزعلوش انه انا متعاطف مع المريض، انا متعاطف مع المتألم، بس انا فاهم انه في الاخر ده خيره، ربنا بيعمل خير الانسان، انا حن على الانسان من الله، انا بشاركه فرحا مع الفرحين وبكمل البكين، بس انا في قناعة نفسي خير، أنا بس بصلي ربنا يدي لي نعمة، ربنا يسنده وما ينهارش تحت التجربة، لكن خيره خيره، ربنا ما بيجيبش غير الخير، صانع الخيرات. فمش دي اللي بتزعل، لكن اللي تزعل ناجح وزي الفل بس ملوش علاقة بربنا وبعيد عن أهدي، اللي تزعل دي بتفرح الناس لكن تزعل ولاد إيه. ففي النهاية عايز أقول إن أفراح ولاد ربنا غير أفراح العالم، وأحزان ولاد ربنا غير أحزان العالم. أما تيجي فرصة نعمل عمل حلو وتكاسل أو تراخى يروح من الدايق، خسارة يا ريتني كنت ساعدته، يا ريتني سلوكهم غير سلوك العالم. طب دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، لا يعلو موسى رأسه، ما يطولش، ما يقص الشعر طول فترة النادر بتاعته. طب دي معناها ايه روحيا؟ قلت لكم قبل كده انه الشعر تغطيته علامة الخضوع، لذلك المرأة مطالبة بأنها تغطي رأسها في الصلاة، تغطية الرأس علامة الخضوع، فالبت اللي بتغطي رأسها دي علامة خضوعها لباباها، الزوجة اللي بتغطي رأسها علامة خضوعها لزوجها، فغطاء الرأس علامة الخضوع. فكون ان هو يرخي شعره معناه ان ربنا عايز يقوله ان انت تخضع يا مكرس لله، ادي شريعه النذير. بصوا بقى الوصف اللي بيوصفه ارميا ونشوف ايه علاقته باورشليم. كان نذورها انقى من السلك، كانوا الناس النذراء للرب دول المكرسين لربنا كانوا في نقاوه بلا خطيه، طبعا اقصد بلا خطيه مش انهم معصومين، لكن باستمرار بيقدم عن الخطيه اللي بتقوله الشريعه، فهو بلا لوم من جهه الشريعه. نمرة اثنين، أكثر بياضا من اللبن، اللبن ده الطعام العقل العديم الغش، فهو شبعان بكلمة الله. نمرة ثلاثة، وأجسامهم أشد حمرة من المرجان، المرجان هو المرجان يعني ده لونه أحمر، عشان كده البحر الأحمر اسمه البحر الأحمر ليه؟ لأنه مليان شعب مرجانية. فأجسامهم أشد حمرة من المرجان، عارفين الوش اللون أحمر؟ يعني علامة الحيوية يعني. طب المعنى الروحي، الوش الأحمر، الأحمر دم المسيح، يعني إنسان متطهر بدم المسيح. الوش الأحمر علامة الحيوية، يعني لما تشوفه تقول ده الرجل يعني صحته إيه؟ صحته كويس. يبقى المعنى الروحي سلوكه، الحاجة اللي الناس بتشوفها بتنم عن حياة تقوى، هذه الإنسان النذير لربنا. نمر أربعة، جرزهم، الجرز اللي هي الأجسام يعني، كالياقوت الأزرق، الياقوت الأزرق ده معروف بأنه صلابته صلابة شديدة جدا، فعايز يقول أن أجسامهم صلبة جدا، يعني عايز يشير للصلابة الروحية. الناس اللي مكرسين لربنا دول عايشين حياة نقاوة، بيتغذوا باللبن العقل العديم الغش، وشهم أحمر يعني متطهرين بدم المسيح، يعني سلوكهم ينم عن حياة قوية. نمرة أربعة، جسمهم زي الياقوت الأزرق، يعني عندهم صلابة قدام التجارب وقدام الضيقات. طيب حرفيا هو بيتكلم على الناس اللي كانوا نادرين نفسهم لربنا، كانت دي حياتهم وكان ده شكلهم. طب يقصد بيها ايه؟ يقصد بيها أورشليم. أورشليم كأمة هي نذير للرب، الشعب اللي ربنا اختاره دون بقية الشعوب، فكانوا عايشين في نقاوة بيقدموا ذبائح، ناس متعلمين كلمة الله اللبن، ناس متطهرين تملي الدم الذبيحة، سلوكهم ينم عن حياة قوية، فليهم سلوك غير سلوك أهل العالم، عندهم صلابة روحية. ده كانوا. طب ما صاروا إليه بسبب الخطية؟ الآية 8، صارت صورتهم أشد ظلاما من السواد. مش سودة، ياريت سودة، ما هو كله سود بالنسبة لأورشليم، طب بيكلم عن الناس المكرسين، ما كل الشعب سود، لا هم بقى المكرسين دول اللي كانوا أبيض وكانوا زي التلج بقوا أشد سواد من بقية الناس. تخيلوا حبايبي، صارت صورتهم أشد ظلاما من السواد. طبعا ممكن يقصد المعنى الحرفي أنه المكرسين دول أو الناس اللي كانوا نادرين نفسهم لربنا كان تبان على جسدهم علامة الصحة ووش المورد، دلوقتي تبص تحت العين تلاقي سواد. يعني عايز أقول حل إيه كحرف كمان حرف، يعني حل ضعف، حل نحافة، حل جوع. صارت صورتهم أشد ظلاما من السواد، لن يعرفوا في الشوارع. في الأول لما كانوا يمشوا في الشارع كانوا شكلهم مبين ده مكرس لربنا، من شكله من منظره من سلوكه. لا دلوقتي لما شفناهم وقت الخراب ما تعرف تفرق اللي مكرس لربنا من اللي مش إيه مش مكرس. لم يعرفوا في الشوارع. دول زمان لما كانوا يمشوا كانوا بموضع تقدير الناس، طبعا كان المعنى الحرفي والمعنى الروحي قائم يا حبايب. كانوا زمان موضع تقدير الناس وموضع احترام الناس، وكان الناس مكرسة لله مكرمة في عينين الناس. النهاردة لم يعرفوا في الشوارع. عارفين يا حبايبي الفترة اللي مرت فيها أوروبا بعد يعني عصر النهضة، يعني بعد العصور اللي هم بيسموها في التاريخ عصور مظلمة، يعني لما كانت الكنيسة بتتصرف تصرفات غير لائقة من جهة المحاكمات والتدخل في الشؤون حتى المدنية والفترة اللي مرت بها أوروبا، فكانوا رجال الدين ذو سطوة ذو سطوة. التاريخ كده يعني للأسف، يعني ما أنا مش بأتجنى بس يعني الحكاية إيه ما هي بتوصل لنا بس بعد مثلا 50-60 سنة، يعني إيه ما حدش يزهل لأنه الحال إيه الحال جه عندنا، يعني بس إحنا بنتكلم على أوروبا دلوقتي. فكان بابا روما كان يعزل ملوك، يعزل ملوك ويقيم ملوك، وفي مرة حكم على أمير إنجلترا إن يطلع سلم كده موجود في روما له اسم مش عارف اسمه إيه، يطلع زاحف ويجي يركع تحت رجلين البابا. بغض النظر صح ولا غلط الأمير الملك إنجلترا غلطان مش غلطان، مش أنا بحكي تاريخ. فلما جت بقى ما تسمى يعني بعصور النهضة، فثاروا على الإيه، ثاروا على الكنيسة. في الوقت دوت بدأ رجال الدين في أوروبا يكفوا عن ارتداء الثياب الخاصة بالإكريروس، كانوا يعني نفس المنظر اللي احنا بنشوفه في طبعا الغرب أكتريته كاثوليك يعني. فالنهاردة ممكن يعني محترم الناس كلها، مش 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 مش, مش, مش بهاجم كنيسة حبايب، لكن أنا بحكي تاريخ لأنه لا جديد تحت الشمس. يعني فكانوا الإكليروس يبانوا من اللبس بتاعهم، بكلم تحديدا على الكاثوليك مش على الكنائس الأرثوذكسية زي الروس وزي اليونان. فاليوم بقى من كتر يعني امتهان الناس ليهم ما حصلت انتفاضة، فالانتفاضة يعني جات ايه أقصى الشمال يعني. فبدوا الإكليروس يكف عن ان يلبسوا في الشوارع لبس ايه، لبس يظهرهم، لم يعرفوا في الشوارع. أنا بتكلم على أوروبا، محدش يعني إيه يفتكر يعني إنه لا جديد تحت الشمس وإن في حكاية بتتكرر. لا لا لا، أنا بتكلم على إيه، على أوروبا. لم يعرفوا في الشوارع. بصوا بقى حالهم إيه بقى، لصق جلدهم بعظمهم. بصوا من شدة المجاعة يعني الجلد إيه، جلد على العظم، صار يابسا كالخشبي، حالة يعني جوع شديد. طبعا وحرفيا عايز يقول ان النذير ده كان بيحيى حياة ليها شكل معين. النهاردة بقى المدينة مليانة جثث اموات، خلاص اتنجس لميت هيروح فين، قعد في البيت في ميتين، مشي في الشارع في ميتين، فخلاص يعني النذر بتاعه اتكسر. ده كمعنى حرفي يقصده. واللي كان عايش بقى نذير لله النهاردة هو بقى وسط الناس ما جعان مع الجعانين متألم، أم خلاص ما بقوش يفرقوا بقى عنهم عن إيه عن غيرهم. طبعا وده لأنه حياة المكرسين هؤلاء لم تكن ترضى الله، فلذلك سمح أن الضربة إيه الضربة تصيب. ما هو الكلام يعني زي ما هو ليك وهو المتكلم، يعني ربنا بيكلم الكل وبيشد ودان الكل. يعني وتفتكروا أن يعني ليست عند الله محبات، حلو ربنا المكرسين دول فاتنوات كانوا يعني متعززين عند ربنا. بس يعني أهانوا مقادس الله، فكانت النتيجة دي اللي حصل لأورشليم ولمكرسي أورشليم. من شدة ضربة الجوع يقول في الآية 9 كانت قتل السيف خيرا من قتل الجوع. نفس المعنى اللي أشرنا لي لسدوم، يتقتل بالسيف هي لحظة والسيف طير راسه، لكن ضربة الجوع فيها عذاب. نمرة واحد، اللي بيتضرب بالسيف بيموت في الحال، الجعان بيفضل ايه بيعاني، الجوع حبايب يعني جوع كافر. مرة لاحظت لحظة كان انجيل اشباع الجموع، فاكرها اللحظة دي، لنحذر الجوع. جبت حالات في الكتاب المقدس وقت الجوع الانسان ممكن يعمل اي حاجة. طبعا قصص العهد القديم على المستوى المادي، طبعا في الجديد على مستوى الروح. فالجوع صعب، لكن اللي اتضرب بالسيف او خد له ضربة سيف ومات خلصت، لكن التاني بيموت يعني بعذاب. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اللي بيتضرب بالسيف هو ضرب ومات، لكن الصعب اللي بيموت بالجوع ليه؟ لانه حاسس بنفسه بيموت. هو احساس يعني ايه، ربنا ما يحكم على حد فينا يعني، في واحد حاسس نفسه بيموت فقاعد حاسس، لكن ضربة السيف ما خلاص هطير راسه وخلص. كان قتل السيف خيرا من قتل الجوع. نمرة ثلاثة، اللي بيموت بالسيف هو مات، لكن اللي بيموت بالجوع اللي حواليه شايفينه بيموت مش هدين يعملوا له حاجة، دي مؤلمة اكتر طبعا لان هم جعانين زيه يعني. ده حرفيا يعني لما بيشرح كان قتل السيف خيرا من قتل الجوع، وصفها بشكل تاني لأنهم كانوا يذوبون، بيدوبوا، بيدوب يعني شوي بشوي يعني، وعايش عشان يتعذب. لا، اللي بيتضرب بالسيف رحم، لأنهم كانوا يذوبون مطعونين لعدم أثمار الحقل. وصف آخر بيوصف شدة المجاعة في الآية 10 يقول أياد النساء الحنائن، الحنونة يعني الست اللي المفروض حنونة، طبخت أولادهن. بصوا، كل ما الضيقة بتزيد حبايب، كل ما تبين قساوة أكتر في القلب. أول ما جات الضيقة الستات سابت عيالها وجريت، قساوة بس يعني درجة. طب لما زادت الضيقة، لا ده في بقى قساوة بقى إيه أكتر من كده. الضيقات بتفرس، بتكشف الإنسان قدام نفسه. أول ما جت الضيقة اتنرفزت وزعقت، زادت الضيقة قلت كلام تجديف. تقولي طب وربنا عايز يكشف لك قلبك يا حبيبي، هو ده جوه، هو ده جوه، بس الراحة مش بتبينه. فدي ما تزعلش حبايب، إن ربنا عايز يكشف الإنسان قدام ذاته. ما احنا بننخدع في نفسينا حبايبي، أبو أنا كويس، سنتين ده أنا إيوان وأنا في زيه، عادي بشوية حاجات كده عادية، بس يعني كان ده أنا كويس. يبني ما تتخدعش في نفسك، قلب الإنسان نجيس من يعرفه. فتيجي ضيقة تقولي ما هي الضيقة، قولي الضيقة دي جاتت منين يا ابني؟ ما هي جاتت من اللي جوه. مرة شبهتها، قلت لو أنا هقعد أتكلم معاك 10 ساعات، في ال10 ساعات دول مش هتطلع من بقي كلمة ألماني. ليه؟ لأن أنا جوه عندي ما فيش لغة ألماني، ما جيب منين كلمات ألماني؟ نفس الحكاية، أنا في الضيق طلعت، تقول يا سلام الضيق، أوكي، طب جيب منين؟ ما هو جيب من جوه، يبقى جوه مش نظيف. فربنا مش عايزنا نخدع في نفسي، فبيسمح بأن ده يحصل عشان ينكشف الإنسان قدام ذاته فيتوب، أو على الأقل يقص عن أنه يبقى مكرم في عينين نفسه، أو على الأقل إن تألم من الآخرين ما أنا وحش، ما أنا استاهل. تقول لي ما الآخرين ما يعرفوش، أيوة يا حبيبي الآخرين مش عارفين الحكاية دي، بس هو عارف فسمح عشان أنا أكشف. أدي معاملات الله معانا حبايب. عندي مرض، رحت عملت أشعة كشفت المرض، يمسك بتاع الأشعة أضربه، يا عم هو مال الراجل وجاب حاجة من عنده، ده قالك على حاجة عندك بس أنت ما كنتش حاسس بيها، ما انت تشكره. عشان كده قال القديس باخوميوس، ما معناه يعني انه الانسان اللي شوية صعب في السلوكيات ده انت تشكره، تبوس ايده ليه؟ ده كشف حاجة وحشة جوايا انا ما كنتش حاسس بيها. المشكل بقى ان انا يعني مرات الانسان بيستمر بقى في خدع نفسه للاسف. لا انا اصلا انا طيب بس ما هم السبب ما مش عارف ايه. يا ابني يا حبيبي ما الاشعه بانت اهي. زادت الضيقة بانت بقى الأسوى أكتر. إيه الأسوى الأكتر؟ إنه الست قالت لك إحنا كده كده ميتين والولد كده كده ميت. طب ما نذبح الولد على الأقل ناكله أعيش لي يومين. ما برضو الإنسان لما يحب يفلسف الغلط بيفلسف. طب ويعني يجي لك يعني قلب. ما إحنا اتفقنا بقى حبايب لو المسيح خرج تشوف بقى الطبيعة البشرية دي ليس سابولس يا بولس عليك يا بولس. بصوا ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح. لا إحنا لا برضو منا طيب منا متسام يا حم ما بيقول لك بولس نفسه. طب إزاي يبقى ده يقين بقى حبيبي؟ اتقات اتقات. المشكل بقى ليه ربنا قال للكتب والفارسين ويل لكم حبيب ما تعودناش على المسيح كده خالص؟ لانه كشف لهم نفسيهم فبدل ما يعترفوا لا مصرين على الرياء والانكار. قال لهم لا ده انتوا يا ويلكم بقى خلاص ما انتوا ما فيش امل فيكم. فلما نفوسنا تتكشف يا حبايب مؤلمه انا معاكم دي بيبقى الواحد عايز يقول للارض انشقب لعيني. لما الانسان يشوف ايه الوحاشة اللي الواحد فيها دي يا ساتر يا رب دي حاجة ما تطقش. صدقونا حبايبي احنا ما نطق. صدقوني مش وعظ اخوات. الانسان لما يتبصر في نفسه يا ساتر يا رب ايه ده ومع هذا بيحبنا ومع هذا قبلنا ومع هذا بيغير فينا ومع هذا أسماءنا مكتوبة في السماوات. فمش عايز لما نسمع الكلام ده نيأس يا حبايب. دي تخلي الواحد يعني أنا همثل على ربنا أخواتي ما أنا همثل عليه. أنا رب ما أنت شايف وعارف. طب أنا زعلان أنا مش راضي على الحاجات دي. أنا مش قادر على نفسي يا ربي بس ده أنا وحش. ده أنا كنت ببص لأخويا أخويا فين يا رب ده أنا ده يا ساتر. هنا بقى تكف الإدانة وهنا يجي الاضطداع وهنا يجي احتمال الألم وهنا تيجي التوبة وهنا تيجي الرغبة في الامتلاء من النعمة. ده مش هيحصل غير لما تصبح. بس هو حلو هو ما يفضحنيش قدام الناس. أنا مش فضاح ربنا بس بقى في المخدع ويروح مسلط النور فيش غير دموع. صدقونا حبيبي مفيش غير دموع. ايه ده يا رب ده والحبيب انا قبلك توب ارفض نفسك اشتكي نفسك صلي كف عن دينونة غيرك ما تحكمش على غيرك يا ابني ما انتوا كلكم عجينة واحدة انا عارفكم بس خلاص ده اللي مطلوب. وثقة ثقة 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 في اني مقبول من المسيح. وما كانش كافي عنه هو التاني هو انت يعني هو اكتشف فجأة يعني ان انا كده ما عارف عارف دخولي وخروجي وعارف اللي جوايا وعارف الافكاري ايادي النساء الحنائن طبخت اولادهن صاروا طعاما لهن في صحك بنت شعبي. العجيب حبايب ان ربنا انظر تحديدا الخطية دي تخيلوا. عشان كده حبايب قلت لكم مرة وبقولها لكم تاني وبقولها لنفسي تالت ورابع وعاشر. صدقوني يا حبايب اي وصية نقراها وديت مثل مرة بيها بمضجعة البهايم انه سفر اللاويين قال لا تضجع بهيمة. صدقوني يا حبايبي لما اراها عمري ما اعمل كده. يعلم المسيح ما ادام كتبها يبقى أنا ممكن أعمل كده. ما تقول لي ما تقولش يا ابني هو ما بيكتبش كلام يعني ما بكتبه للبشر. ما تستكتروش حبايب على نفسينا أرزل الخطايا. هي نعمة الله بس هي اللي بتحفظ. نعمة الله هي اللي بتحفظ. فإن الأم تذبح ابنها ربنا سبق وحذر منه إسرائيل لأنه عارف إنه ده ممكن يحصل. حذر إسرائيل منها أيام موسى ومرتين، مرة في سفر لوين، لوين 26 لآية 29 بيقول لهم إيه؟ لو خلفت وصايا ربنا من ضمن الدينونة فتأكلون لحم بنيكم ولحم بناتكم تأكلون. ما هو لما يقول تأكلون لحم بنيكم ولحم بناتكم راح مكررها، بقول لكم تأكلوا عيالكم، مش أنا اللي بقول لكم كلوهم، أنا بقول لكم إنه ده هيحصل لو أنتوا سبتوا ربنا. وتكررت نفس الآية في تثنية 28 إلى 56 برضو في حال عدم الطاعة، قال لهم شوية دينونات من ضمنها المرأة المتنعمة فيك يا إسرائيل على ابنها وبنتها، هتعمل ايه على ابنها وبنتها؟ أولادها التي تلدهم تأكلهم سرا في عوز كل شيء في الحصار والضيقة التي يضايقك بها عدوك في أبوابك. لو سبت ربنا هخلي العدو يحوط عليكم لدرجة ان الأم هتاكل ايه؟ تاكل عيال. وفعلا الموضوع ده شفناه في سفر ملوك الثاني الإصحاح السادس أيام يهورام. يهورام ده ابن أخاب الشرير، كان ملك في إسرائيل في السامرة في الشمال، كان أيام أليشع القصة دي، وماشي في وقت الحصار فاتنين ستات بيتعاركوا إيه دبحت ابني وكلناه وهي مش عايزة تجيب ابنها ونذبحه فشق هدومه. يبقى عايز يقول إيه؟ عايز يقول إنه اللي حذر منه ربنا حصل. لذلك يختم الحديث بقى في الآية 11 أتم الرب غيظه. خدوا بالكم بقى اختام الحديث، أتم الرب غيظه لما وصل انه الستات بتتبع عيالها وبتاكلهم. ربنا قال هنا ايه؟ أتم الرب غيظه، سكب حمل غضبه وأشعل نارا في صهيون. اشمعنى بقى هنا قال أتم غضبه وغيظه؟ لأن قلت لكم الستات دول والرجالة دول سبق وقدموا عيالهم ذبيحة للإيه؟ للأصنام. فدي كانت مضايقة ربنا جدا، أنا أديكم أولاد تروحوا تقدموهم ذبايح للأصنام. جاب ضيقة وصلتهم الضيقة إن هم بإيديهم يذبحوا إيه؟ الضحايا لهم، شربوا من نفس الكاس. لما وصلت الضيقة للحالة دي أتم الرب غيظه، دينونته. محدش فينا حبايب يعني يلوم والله ولو في فكره، مش انتوا عملتوا ده بمزاجكم في يوم من الأيام؟ طب النهاردة عملوا غصب عنكم. فمحدش يتهم الله بقساوة، ده للأساوة سألتكم انتوا عملتوا ده بخطركم في الوقت اللي انا كنت مديكوا فيه خير وفتح لكم بيتي. لا، انا هاخد الخير بتاعي وهقفل بيتي، هتعملوا بقى كل اللي انتوا كنتوا عملتوه وقت الايه؟ وقت ما انا كنت مديكوا خيرات. دينونة بالكيل الذي به تكيلون يكاليكم. اتم الرب غيظه، سكب حمو غضبه واشعل نارا في صهيون. طبعا يقصد نار بابل، بس النار ديت يقول فأكلت أسسها. أول مرة نشوف النار لما تحرق كل اللي فوق سطح الأرض. لا، النار دي بقى أكلت الإيه؟ الأساسات. فعايز يقول إن النار مش مجرد نار مادية، لكن دي نار غضب ربنا. طب إيه الأساسات اللي كلتها؟ ربنا سمح إن الجلد ده كله يتقتل، والتين الجيد اللي راح في السبي. طب مين الأسس بقى؟ الأطفال. ما هو دول اللي كانوا هيبقوا عماد الأمة في المستقبل. لا، ربنا سمح ان دول يموتوا ويموتوا كمان ايه؟ يموتوا كمان عياله. السؤال بقى بتاع المرة الجاية لسه في الآية 12، معلش نختم بيها. لم تصدق ملوك الأرض وكل سكان المسكون. لما حصل بقى الخراب دوت كل الملوك اللي حوالين أورشليم مستغربين، ايه ده؟ معقولة؟ ليه معقولة؟ أورشليم دي طول عمرها أولا كمدينة محصنة طبيعية، مدينة مبنية على تل متحوطة بسور، يعني عسكريا صعب اقتحامها. معقولة دي بابل قدرت تدخل وتحتلها؟ دي نمرة واحد. نمرة 2، لم تصدق ملوك الأرض وكل سكان المسكونة إن العدو والمبغض يدخلان أبواب أورشليم، لأن طول عمرنا عارفين إن الشعب ده ربنا بيدافع عنه، وشفنا إلههم بيعمل حاجات ما تخطرش على البال. إحنا ناسيين لما أشور جات وحصرت المدينة، تاني يوم الصبح جنود أشور يقوموا إلى نفسهم ميتين، 186,000 جندي من جيش حريب بدون حرب. إحنا ناسيين إن دول زمان لف حولنا أسوار أريحة، الأسوار وقعت، إلههم بيعمل حاجات إيه عجيب. فمش متصورين من النهاردة إلههم سلمهم لإيد الإيه، إيد الأعداء. الملوك حوالين أورشليم متعجبين، لم تصدق ملوك الأرض وكل سكان المسكونة أن العدو والمبغض يدخلان أبواب أورشليم. سؤال المرة الجاية بقى، إيه السبب؟ أدينا شفنا حال الخراب، وزي كان شايفين كله بيقارن ما بين مجد الماضي بهوان وذل الحاضر، كنا وبقينا. عشان كده أنا مسمي العزة بتاعت النهاردة ما بين الماضي والحاضر. ليه؟ ايه الحاجة اللي عملوها يعني خلت ربنا عمل كده؟ ده بنعمة ربنا بقى ايه، ختام المرثاه الرابعة، حديث المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا، امين.